وبعد أن عرفنا شيئا من فضل العلم وفضل طلبه، فكيف يكون طلب العلم؟ وما هي الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها حتى يسلك المنهج الأمثل في طلب العلم؟ قبل بيان المنهج الأمثل، ينبغي أن نعتبر بحقيقة مشاهدة تسهل علينا معرفة الميزان الذي توزن به طرق طلب العلم. فلو تأملنا صنعة من الصنائع المعروفة كالطب أو الهندسة أو الزراعة أو النجارة أو غيرها من الصناعات التي يحتاجها الناس في حياتهم، تجد أن لكل صنعة أصحابها القائمين بها، الذين أمضوا سنوات من أعمارهم في تعلمها حتى حذقوها وأفادوا بها، وعرف الناس تمكنهم فيها حتى أمنوهم على مصالحهم وشهدوا لهم فيها بالإجادة والإحسان. فهذه البراعة في الصناعة لم تأتهم سهوا رهوا ولا عفوا صفوا، وإنما كابدوا في تحصيلها ما كابدوا. وقد تأملت أحوال أرباب الصنائع، فوجدت أن المناهج المختلفة في التعلم تجتمع في أربعة أمور. الأمر الأول الإشراف العلمي، الأمر الثاني التدرج، الأمر الثالث النهمة في التعلم، الأمر الرابع الوقت الكافي للتعلم. فتجد طالب كل صنعة من تلك الصنائع يبدأ تعلمها تحت إشراف علمي من معلم يرشده ويقومه، وربما يقوم ببعض العمل أمامه ويطلب منه إعادته، وقد يخطئ المتعلم مرات كثيرة فيقومه معلمه ويبين له خطأه حتى يتعلم شيئا فشيئا. وتجده يبدأ في التعلم بما يتيسر له مما يحسن معرفته بالتدريب اليسير، ثم يتدرج لما هو أصعب منه قليلا، وهكذا لا يزال يتدرج في التعلم حتى يترقى في تلك الصنعة ويبلغ ما قدر له أن يبلغ من التمكن فيها. ولا ينال ذلك إلا بالنهمة في التعلم والحرص عليه وتكرار المحاولات وعدم الإياس إذا فشل، بل يبقى حريصا على التعلم حتى يشتد عوده في تلك الصنعة. ومع هذا كله لا بد له من الصبر على التعلم مدة كافية من الزمن حتى يصل إلى الدرجة التي يشهد له فيها أرباب تلك الصنعة بالحذق والتمكن فيها، ويطمئن الناس إلى تمكنه من صنعته فيأمنونه على مصالحهم. فلو رام إنسان اختصار هذا كله، فتلبس بلباس أهل تلك الصنعة وتحدث بلسانهم واستعمل شيئا من أدواتهم، وهو لم يسلك طريقة أصحاب تلك الصنعة في تعلمها، فإنه لا يكون من أهلها، وإنما هو مدع كذاب لا يوثق به ولا يأتمنه من يعرف حاله. بل ما أسهل ما يبين الامتحان كذبه وادعاءه. إذا تبين ذلك، فإن من أراد أن يكون عالما وهو لم يسلك طريقة أهل العلم في التعلم فإنه لا يحصل مراده. فإن تكلم في العلم وتصدر مع ذلك فهو جاهل متعالم، ضرره أكبر من نفعه. وسلوك المنهج الصحيح في طلب العلم يفيد طالب العلم في حفظ وقته وجهده، ويعرفه بمعالم كل علم فيأتيه من بابه ويتعلمه على وجهه الصحيح، فإن سار فيه وصل ونجح، وإن تذبذب وانقطع لم يصل فيه إلى ما كان يأمل. وقد بينت لكم في مقالة مفردة مسارات طلب العلم لدى العلماء، وتلك المسارات وإن كانت متنوعة إلا أن لها ثوابت محددة تجمعها، وهي أن كل علم يؤخذ عن أهله، ولكل علم مصادره التي ينهل منها العلماء، وأن طالب العلم يحتاج إلى من يرشده بادئ الأمر حتى يصلب عوده ويشتد فيعرف ما يأتي وما يذر. قيل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: إنها هنا جماعة يتفقهون في المسجد. قال: هل لهم رأس؟ قالوا: لا. قال: لا يفقهون أبدا. فالإشراف العلمي من العالم أو طالب العلم المتمكن مهم جدا لطالب العلم حتى يسير في العلم سيرا مأمونا إلى أن يبلغ مراده بإذن الله تعالى، ويأخذ كل علم عن أهله. فإذا أراد طالب العلم أن يتعلم العقيدة فليأخذها عن أهلها من الأئمة المعتبرين الذين لهم قدم صدق في الأمة، فيقرأ كتبهم وسيرهم ويستعين على فهم تلك الكتب بما يوضحها ويبينها من الشروح النافعة. وإذا أراد أن يتعلم الحديث فليأخذه عن أهله، وإذا أراد أن يتعلم الفقه فليأخذه عن أهله، وكذلك يفعل إذا أراد أن يتعلم النحو والبلاغة وغيرها من العلوم النافعة. فيحتاج الطالب في كل علم يتعلمه أن يعرف أئمته المعتبرين وكتبه المعتمدة التي يشهد لها أهل العلم في ذلك الاختصاص بالمتانة العلمية. والغرض من هذه الوصية أن يعي طالب العلم هذا الأمر جيدا حتى يحفظ وقته وجهده. وإن مما تمتاز به العلوم الشرعية أنها متدرجة تدرجا يسيرا، فالمسائل التي يطلبها طالب العلم في أول أمره تكون قريبة وميسرة من الفهم وسهلة ومختصرة. فإذا أتى على الأبواب المهمة في ذلك العلم بهذه الطريقة أمكنه أن يختم الأبواب المهمة في هذا العلم بطريقة سهلة ميسرة، لأنه فهمها فهما جيدا. ثم في المرحلة التي تليها يتدرج شيئا فشيئا، ولا يزال يتعمق في دراسة هذه المسائل بالتدرج شيئا فشيئا. ما يدرسه في المراحل المتقدمة له أصل فيما درسه في المرحلة الابتدائية من طلبه للعلم. فالعلم ينبني بعضه على بعض، فإذا أحكم الطالب بناء طلبه للعلم على التأصيل العلمي سهل عليه طلب العلم بإذن الله تعالى.